بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في باب استحباب قرض المؤمن في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه. كان البحث فيما سبق في الأمثلة التي ذكرها الفاضل التوني، ووصل الكلام إلى المثال الثالث وهو عروض الكرية والملاقات للنجس على الماء التي حالته السابقة كانت القلة. ونقل المصنف عن صاحب الفصول الغروية بأنه قد يفصل بين مجهولي التاريخ وبينما لو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما. فإن كان أحدهما مجهولا فيجري الاستصحاب في المجهول إلى زمان المعلوم، فلو فرضنا أن الجهل بزمان الكرية وكان زمان الملاقات محرزا، فنستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات، ومقتضى ذلك أنه حين الملاقات ليس الماء بكر، فنرتب آثار النجاسة. أما في عكس ذلك، لو فرضنا أن الكرية زمانها معلوم والقلة والملاقات زمانها مجهول، فنستصحب عدم الملاقات إلى زمان الكرية، ونرتب حينئذ آثار الطهارة. أما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ فنستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، ونستصحب عدم الملاقات إلى زمان الكرية. وذكر صاحب الفصول أن مقتضى ذلك التقارن، لأنه لا يثبت التقدم في أحدهما ولا التأخر، فاستصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقات واستصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية يعني من ذلك التقارن. وإذا ثبت التقارن، أي نفي وقوع كل منهما في زمان قبل الآخر، مقتضى ذلك الحكم بالنجاسة، فنرتب آثار النجاسة لأنه نرتب آثار الطهارة، فمقتضى المقارنة ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقات لعدم تقدم أحدهما على الآخر وحصول المقارنة، فلاقت النجاسة الكر حين الملاقات. وإذا وردت النجاسة على ما هو كر حال الملاقات فلا يتنجس الماء. متى يتنجس؟
إذا أحرزنا تقدم الملاقات على الكر كرية، ما لم نحرز التقدم فإن مقتضى عدم تقدم ذاك واستصحاب ذاك معاكس، قال يثبت التقارن. وعبارته فيها إجمال من جهة معينة، هل مراده من التقارن العنوان الوجودي؟ أي أننا باستصحاب عدم كل منهما إلى زمان الآخر نريد إثبات التقارن كعنوان وجودي، هذا واضح أنه أصلا مثبت، لأن الاستصحابات العدمية لا تثبت ماذا استصحاب وجودي. أو أن المراد مجرد عدم ثبوت أحدهما في زمان قبل الآخر، وهذا نعني به التقارن، عدم ثبوت أحدهما قبل الآخر، ومرجع ذلك إلى عدم إحراسهم تقدم النجاسة على الملاقات فلا نحكم بالنجاسة. هذه الجهة فيها تردد في كلماته، واختلف ويختلف في فهم عبارة صاحب الفصول. واضح. لا، هو يدعي في عبارته أنه فلأنه هذا نحكم بالطهارة، ليش؟ لأن هذا هو مقتضى الاستصحابين، حيث وردت النجاسة على ما هو كر حال هكذا حال الملاقات. ففهم الأعلى بعض الأعلام من هالعبارة أنه يقصد التقارن بعنوان وجودي، لأنه قال ومقتضى ذلك ورود النجاسة على الماء حال كونه كرا، حصلت الكرية والملاقات في آن واحد. عبارة عنده يقول التقارن ومرجعه إلى نفي وقوع كل منهما، هذه تناسب مع المعنى العدمي. بل فهنا ولهذا الشيخ الأعظم ما ناقش هنا بعدين في البحث أن هذا أصل مثبت، ولأنه لعله متردد في هذه الجهة ناقش بمناقشة أخرى. قال وقد يفصل فيها، إنكم أنتم بين قوسين، وين القوسين يبدأون؟ في أقواس ما في أقواس؟ ما في هذا كلام صاحب الفصول؟ أنا عندي هذا من كلام صاحب، هذا كلمات حاطين بين قوسين كلام صاحب الفصول. نعم. وين حاطت صاحب الفصول؟ أشوف عبارة. إذا وين بداية القوس؟ ضايع الحسبة. شوف حال نفسه.
وقد يفصل المفصل صاحب الفصول. ونهاية العبارة الفصول.
انتهى. يعني لازم انتهى الناقل نص عبارته.
يعني من وقد يفصل إلى آخره.
وقد يفصل، أنا أعطيه وقد يفصل هنا. هذه بداية شنو؟ بداية عبارته. المهم. وقد يفصل فيما بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقات معلوما، فنجري الاستصحاب من جهة مجهول التاريخ إلى زمان المعلوم، فإنه يحكم بأصالة تأخر المجهول. ما معنى التأخر؟ مقصد العنوان، يقول هو ما يقصد العنوان الوجودي، مرادي من التأخر استصحاب عدم المجهول إلى زمان المعلوم، بمعنى عدم ثبوت المجهول اللي هو الحكرية أو الملاقات في زمان يشك في ثبوته فيه، يعني في زمان نشك في ثبوته هذا المجهول. ألا نشك في أنه حين الملاقات كانت الكرية موجودة أو لا؟ نستصحب عدم الكرية حين الملاقات. خب، فإنه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة. ليش قال الطهارة والنجاسة؟ حسب المورد، إذا كانت الكرية مجهولة نستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات فنتيجته النجاسة، إذا كان الثاني نستصحب عدم الملاقات إلى حين الكرية نتيجته الطهارة. وقد يجهل، هذا الآن محل الشاهد الثاني، وقد يجهل التاريخان بالكلية، وقضية الأصل في ذلك التقارن. قال ومرجعه إلى نفي وقوع كل منهما في زمان يحتمل وقوعه فيه. أحتمل وقوع الكري حين الملاقات شيخنا، أحتمل حصول الكري حين الملاقات، أصعب عدم الكري إلى حين الملاقات، وكذا العكس بالعكس. وهو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقات، ومقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقات. ايش تقولون؟ لو وردت النجاسة حين صارت الكرية، فتقارنت النجاسة والكرية، ماذا تقولون؟ قال فلا يتنجس به، لأن الموجب للمنجسية أنه النجاسة تسقط في الماء القليل. هذا إذا كان الماء قليل ووردت عليه النجاسة هنا ينجس، أما في غير ذلك فنحكم بط بالطهارة. الشيخ الأعظم ما ناقش أن التقارن هذا عنوان وجودي وأصل مثبت، أنا يقول ما لي علاقة بالأبحاث الآن، لابد أن نحرر هذه الكبرى، حيث أرجع صاحب الفصول المطلب إلى أنه إذا وردت النجاسة على ما هو كر حال الملاقات، بحيث تقارنت الكرية مع الملاقات، فماذا نحكم في هذه الحالة؟ يعني بحث عام، لو حصلت الكرية حين حصول الملاقات ما هو مقتضى الصناعة؟ يقول تارة نتكلم عن مقتضى الصناعة، تارة نتكلم عن فتاوى الفقهاء في المسألة، رأي العلماء. إذا جئنا إلى مقتضى الصناعة فما نراه بحسب الصناعة أنه لو تقارن ورود النجاسة والكرية فإننا نحكم بانفعال الماء ونحكم بالنجاسة، وذلك لأن المستظهر من ما ورد أنه إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، ما نستظهره من هذا الدليل أن الكرية هي المانعة عن الانفعال إذا فرض أنه حصلت الملاقات بعد تحقق الكرية، أي أن الكرية التي هي مانع لا بد من فرضها في زمان سابق على حصول الملاقات، بحيث أولا عندنا كر فرغنا عن الكرية، بعد ذلك حصلت الملاقات، فيقال الكرية مانع من تأثير الملاقات في حصول النجاسة، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى هذا الحديث إذا كان الماء قدر كرم لم ينجسه، ينجس ماذا؟ لم ينجس الكر شيء، فهذا الضمير المنصوب في ينجسه راجع إلى الكر، أي لم ينجس الكر كر، يعني لابد أن تفترض كر، لم ينجس الكر، لابد أن تفترض كر، بعد ذلك نتكلم أن هذا الملاقات هل توجب انفعال الكر أو لا توجب انفعال الكر. فالظاهر عرفا من هذا الحديث أنه لم ينجس الكر، يعني لابد أن يفرض أن عندنا كر ثم حصل النجاسة ثم حصلت الملاقات، بعد ذلك الكر هذا الذي فرض أنه ما إذا كان الماء، كان الماء قدر كر، يعني صار عندنا كان ماضي، عندنا كر إذا أحرزنا في زمان ما أنه كر نتكلم لو طرأت النجاسة بعد حصول الكرية مو في أنا بعد كان حصلت الكرية إذا حصلت النجاسة نتكلم هل أن الكر ينفعل أو لا إذا كان قدر كر فلا ينجسه شيء مو إذا حصلت الكرية حين الملاقات فلا ينجسه نجسه شيء واضح الاستدلال ماله
كان
نعم يقول إذا كان لأن لم ينجس يرجع إلى ذاك الكر الذي هو كان يعني لازم أن نفترض الكرية في زمان سابق وإلا على كلامكم حتى كان إذا فرض أن الماء قدر كر ولو حين الملاقات لم ينجسه شيئا. إذن الشيخ الأعظم يستظهر من هذا أنه نحكم بالنجاسة، ولهذا في مسألة المتمم كرًا إذا كان عندنا ماء نجس تممناه كرًا بطاهر نصفه نجس مثلًا أضفنا نصف الآخر، يقول هذا صورة لهذه المسألة، وذلك لأنه حين الملاقات صار كر، فحصلت المقارنة بين حصول الكرية وحصول الملاقات، ففي زمان حصول الملاقات حصلت الكرية، ولهذا نبني في هذه المسألة على أنه شنو شيخنا على أن الماء أيضا هنا نحكم بالنجاسة، لأن المانع من تأثير الملاقات في النجاسة سبق الكر كرية. وقد حكم المشهور في ذاك المثال، يقول في المتمم كرا حكم المشهور بشنو شيخنا بالنجاسة. هذا هو مقتضى الصناعة، ولكن إذا جئنا لفتاوى الفقهاء في مسألتنا وهي غير المتمم كر، إذا حصل التقارن بين الكرية والنجاسة أو بعبارة أدق في مجهولي التاريخ، في مسألتي مجهولي التاريخ، نعم بل بعضهم فهم من عبارة المصنف في مطلق موارد التقارن غير المتمم كرًا، حكم الفقهاء فيه بالطهارة وقالوا نبني على الطهارة في المقام. وهنا في خلاف الشرح، هل أنه الشيخ عندما يقول إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه، هل يقصد صورة التقارن غير المتمم كرًا أو في مجهولي التاريخ؟ إن كان في مجهولي التاريخ فإن النكتة واضحة، تعارض الأصول وتساقطها، فإن المعروف بينهم في موارد مجهولي التاريخ تساقط الأصول بالتعارض، فنجري استصحاب الطهارة حينئذ في الماء، نشك أن الماء كان طاهر، نشك هل أنه تنجس أو لم يتنجس، نستصحب الطهارة، هذا أصل حكمي، الأصول الموضوعية سقطت، نرجع إلى استصحاب الطهارة، إذا ما تقبل استصحاب الطهارة نرجع إلى أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. أو أنه إذن على الكلام واضح، أو أن مراد الشيخ مسألة التقارن الذي بحث عنها في الإشكال، لو تقارن ورود النجاسة والكرية، لو فرضنا حصل التقارن، الآن أنا قاعد أضيف من الآن الذي صار كر سقطت النجاسة البولة، يدعي الشيخ أن المشهور حكموا في مورد التقارن بالطهارة خلافا لمورد المتمم كرًا، فإنه في ذاك المورد بل لعل ظاهر عبارة المصنف أن المشهور حكم هناك بالنجاسة، ظاهر المشهور فيما نحن فيه لا في المتمم كر بل ادعى المرتضى قدس سره حيث إن المرتضى خالف المشهور في المتمم كرا فبنى على الطهارة. وذكر السيد المرتضى الإجماع حيث استدل بالإجماع على طهارة، فلكر رؤي فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية، استدل بالإجماع على الطهارة، بل ادعى أن الدليل على طهارتها ما ذكر هو الإجماع على المتمم كرا، مع أنهم ناقشوا في حدث ثاني أن المتمم كرا المشهور ذهبوا إلى وين؟ ذهبوا إلى النجاسة لا إلى الطهارة. بس احنا غرضنا الإجماع في مسألتنا مو الإجماع في التي قاس عليها. شنو شيخنا تقول؟ يختلف يختلف النكتة. إذا كان مجهول التاريخ النكتة تعارض الأصول، أما إذا في التقارن نستكشف أن الإجماع يرون أن حصول النجاسة بلي مو ما ذكره الشيخ العظام استظهر أن المشهور يفهمون من الأدلة أن النجاسة متوقفة على إحراز القلة قبل الملاقات، مو أننا لابد أن نفترض في حصول الحكم ما ذكره المصنف وهو أنه لابد أن يحصل كرية أولا في زمان ثم تحصل الملاقة. أين كلام المشهور؟ إن كان المشهور كلام في مجهولي التاريخ واضح، لكن ما يثبتنا في مورد التقارن. أما إذا كان كلام المشهور مورد التقارن فيكون بلي مثل ما صدره الشيخ الأعظم، بل نقول خلاف ما استظهره الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم استظهر من النص أنه لا بد من سبق زمان الكرية. الأمر سهل ونادي يحتاج إلى مراجعة كلمات الأعلام. قال وفيه أن تقارن ورود النجاسة والكرية، هذا موضوع البحث، ورود النجاسة والكرية موجب لانفعال الماء. ليش؟ لأن الكرية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بما يلاقي الكر بعد الكرية. يعني إذا في كرية أولا زمانا بعدين صارت ملاقات، نقول الكرية ما مانعة. من وين هذا الكلام البعدية؟ على ما هو مقتضى قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فإن الضمير المنصوب ينجسه، ينجس ماذا؟ الكر الذي فرض وهو كان، فإن الضمير المنصوب راجع إلى الكر المفروض كريته في زمان سابق كان، فإذا حصلت الكرية حال الملاقات كان، انتوا مش عبارة مفروض كان عندي مفروض كان المعروض في بعض النسخ كان المعروض الملاقات غير كان معروض الملاقات غير كر فهو نظير. جايب تنظير الشيخ، كان ينظر بشيء واضح عند العلم وهو المتمم أو مشهور متمم كر، حيث أن المعروف بينهم بنوا على النجاسة خلافا للسيد المرتضى. فهو نظير ما إذا حصلت الكرية بنفس الملاقات، فيما إذا تمم الماء النجس كرا بطاهر والحكم فيه شنو؟ النجاسة. إلا أن الظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة، بل ادعى المرتضى قدس سره الإجماع على الطهارة حيث استدل بالإجماع على طهارة كر رؤي فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكر. ما بحثنا على كفاية تتميم النجس كر، يعني استدل بها الإجماع على المسألة الثانية، استدل بالإجماع في مسألتنا على الإجماع في مسألة تتميم النجس كر في زوال نجاسته. ورده الفاضلان ما في شيء وغيرهما بأن الحكم بالطهارة هنا في مسألتنا، يقول لي تقيس مسألة المتمم كرا لنخالفه على مسألتنا ليش؟ قال هذا لأيد أنه طهارة كر رؤية فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوع الكر. يعني كلام يتكلم عن مجهولي التاريخ، هذا يشهد على أنه كلامه في مجهولي التاريخ. إذن النكتة واضحة حينئذ. قال ورده الفاضلان وغيرهما بأن الحكم بالطهارة هنا لأجل الشك في حدوث سبب النجاسة. ليش؟ لأنه نحن نشك نجاسة الطهارة، أصحاب الطهارة هل حصل؟ كنا نحرز أن الماء طاهر، كان ماء قليل طاهر، ثم تعاقبت عليه حال، أو وردت عليه وردت حالتان، حالة شنو؟ حالة ثم طرأ حادثان استغفر الله، وهو الكرية والملاقات للنجس، وشككنا في المتقدم والمتأخر، نشك في حصول سبب النجاسة في النتيجة، إذ لعله الكرية كانت حاصلة أولا، فإذا شككنا في حصول سبب النجاسة فلم يحرز سبب النجاسة، فنستصحب بقاء الطهارة. قال لأن الشك مرجعه إلى الشك في كون الملاقات مؤثرة لوقوعها قبل الكرية أو غير مؤثرة، وهذا الشك يولد شنو؟ يولد شكا في طهارة الماء، فنستصحب بقاء طهارة الماء. قد تجري استصحاب عدم كون الملاقات مؤثرة، لكن هذا أصل مثبت واضح، استصحاب عدم كون الملاقات مؤثرة لا يثبت المطلب، مع أن استصحاب عدم كون الملاقات مؤثرة معارض. وش معنى أن المقال عدم كون الملاقات مؤثرة؟ شنو يعني استصحاب كون الملاقات مؤثرة؟ الحقيقة يعني استصحاب كوني بلي عدم الكرية إلى أو عدم الملاقات إلى زمان الكرية، هذا معارض بالاستصحاب الآخر، لكنه يشكل، يقول يشكل على بناء على نظرية المقتضي. رجعنا إلى البحث السابق، تارة نجري استصحاب، تارة عندنا قاعدة أخرى، قاعدة المقتضي والمانع. عندنا مقتضي، وهو ماذا المقتضي؟ الملاقات. المقتضي يؤثر في مقتضى ما لم يحرز المانع، والمانع هو الكرية حال الملاقات لا أقل، ولم تحرز الكرية حال الملاقات، فنجري قاعدة المقتضي المانع. قال لكنه يشكل بناء على أن الملاقات سبب للانفعال والكرية مانعة، فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود المانع، لم نعلم يكون علمنا بالعدم، لم نعلم، وجب الحكم بالمسبب. هل عندنا نقول المقتضي يؤثر في مقتضى ما لم يحرز المانع؟ في النتيجة تدري حصل مطلق، تعلم بالمقتضى وتعلم بالملاقات، تعلم بالملاقات الملاقات مؤثرة في حصول النجاسة ما لم يحرز ما لم تحرز الكرية، أنا ما أحرز الكرية حال الملاقات، فنحكم بالنجاسة. إلا أن الاكتفاء، يقول الشيخ العظام، بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع. رجعنا إلى الخلاف، المهم إحراز عدم المانع أو عدم إحراز المانع؟ إذا قلت لابد من إحراز عدم المانع، بل لا يجري حينئذ، لا يمكن التمسك بالقائل لا نحرز عدم المانع إلا بالاستصحاب، والمفروض أن الاستصحاب معارض. ولكن لكن يقول إلا أن الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل محل تأمل، فتأمل، تأمل من يرى نفسك قاعدة المقتضي والمانع لا يشترط إحراز عدم المانع، يكفي عدم إحراز المانع، وإلا ماكو معنى لقاعدة المقتضي والمانع. إذا أنت المقتضي تدري عنه وأحرز عدم المانع، تنقح الموضوع مركب، فبنيت على قاعدة المقتضي أو لم تبني على قاعدة المقتضي؟ واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل. في وين؟ في الشرط الأول. الشرط الثاني، يشترط في إجراء أصالة البراءة أن لا يكون إجراء أصل البراءة موجبا لإضرار المسلم. مثلا لو فرضنا أن الشخص فتح قفص بل طائر قفص كان قفص عندنا قفص ما عندي قفص نقول قفص في طير قال خش طير هذا جميل نريد أن نراه من قرب ففتحه فطار الطير فهنا يقول هل يجب علي دفع الضمان للغير هل يجب علي دفع المال للغير نقول نجري البراءة عن الضمان أو عن وجوب الدفع وما شاكل ذلك فإنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون وكذا لو حبس شاتان فمات ولدها شك بعد الموت أنه تسبب في موت الولد وشك هل يجب علي دفع الغرامة أو لا هل ثبتت الغرامة كحكم وضعي بناء على ثبوت الحكم الوضعي نجري البراءة عن الضمان أو البراءة عن وجوب الدفع وهكذا يقول الفاضل التوني لا يمكنك إجراء البراءة فإنه أولا يقول شو عبارته نحتمل اندراج المورد في أحد أو نحتمل اندراج المورد في قاعدة الإتلاف حيث عندنا فتقول من أتلف مال الغير فهو له ضامن وإنما لم يجزم باندراج المورد في قاعدة الإتلاف لما هو محل البحث عندهم أن قاعدة الإتلاف موضوعها الإتلاف المباشر خاصة أو يشمل الإتلاف التسبيبي وهو هنا محل أبحاثنا في الأمثلة لم يتحقق إتلاف مباشر وإنما سبب في إتلاف مال الغير حيث إنه حبس الشاة فمات ولدها أو أمسك رجلا فهربت دابته واضح فقال أولا إحنا نقول إجراء أصل محل إشكال من أي باب قاعدة الإتلاف فما العلاقة بها محل الثاني قال وعندنا عموم آخر لا ضرر ولا ضرار وليس المراد من لا ضرر نفي الضرر في الخارج إذا الضرر حصل أم حاصل حاصل في الخارج بل المراد من نفي الضرر أنه الشارع لا يشرع حكما يوجب الضرر بحيث يجعل مال الغير هدرا من غير جبران فإن جعل مال الغير بدون جبران ضرر مستند إلى الشارع واضح فالشارع لم يجعل حكما ضرريا وحينئذ بالنتيجة هذه الآن جملة محترضة ما لها علاقة محل البحث بالنتيجة هل يصح التمسك بالبراءة يقول لا يجوز التمسك بالبراءة لأن التمسك بالبراءة شرطه عدم قيام العلم أو الظن بل بوجود نص في المسألة إذا حصل عندك الشك في أن هناك نص أو ما في نص لك أن تتمسك بالبراءة وأما في المقام لا أقل عندنا ظن بوجود النص وإذا ظننت بوجود النص لاحتمال اندراج المورد تحت أحد القاعدتين فلا يصح التمسك بالبراءة بل أنا محلش ترقى بل ترقى نقطع بأنه المورد من موارد الإضرار مو نحتمل اندراج تحت دليل لا ضرر ولا ضرار كدليل الإتلاف نحتمل أما دخوله تحت دليل لا ضرر معلوم فنقطع بتعلق حكم شرعي في المقام ولا معنى للبراءة ولكن لا نعلم هل أن الحكم الشرعي هو مجرد التعزير أو أنه لا الضار الذي ضر لا ضرر ولا ضرار معنى أن الشارع لا بد أن يتخذ موقف في هالموارد. لكن ما هو الموقف الذي يتخذه الشارع؟ هل الشارع يحكم بالتعزير أو يحكم بالضمان أو يحكم بهما؟ يقول هذا ما ينقح دليل لا ضرر. دليل لا ضرر ينفي الحكم الضرري ويوجب إجمالا أن هناك حكما في حق الضار، الضار عليه حكم، بس ما هو الحكم الوجودي ما ينقحه؟ هل هو تعزير؟ هل هو ضمان؟ هل هو كلاهما؟ فحينئذ تحصيلا للعلم بالبراءة لا بد من إجراء الصلح بين الضار والمضار، بين الضار، بين الشخص الذي أضر بالغير والشخص الذي وقع عليه الضرار، حتى يتحقق فراغ العهدة عن ما اشتغلت به العهدة ولو إجمالا. المهم في كلام أنه يشترط في إجراء قاعدة البراءة أن لا يكون المرض مورد من موارد الضرار. قال الثاني أن لا يتضرر بإعمالها، بإعمال أصل البراءة، مسلم. الشرط الأول كان عام، الشرط الثاني الآن ظهر عبارته في أصل البراءة. كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهرب دابته، فإن إعمال البراءة في هذه الموارد، البراءة عن الضمان، ما عليه شيء، ما يجب عليه الأداء مثلا، يوجب تضرر ما الملك، ذهب ماله هدرا بلا جبران. فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف. قال احتمال، ليش؟ لأنه لا يحرز شموله للإتلاف التسبيبي. وأيضا عموم قوله لا ضرر ولا ضرار، هذه عموم، هل هو عطف على اندراجه؟ يحتمل اندراجه في قاعدة ويحتمل اندراجه في عموم. سيأتي بعد الجزم منه أنه مورده قطعا هناك حكمه، فلعل ما سيأتي منه بالقاط ترقي، كما قال ترقي، فالآن احنا نقول احتمال أيضا، ثم سيأتي الترقي بل يحصل القاطع بعبر. المهم، فإن ما معنى نفي الضرر؟ هو وقع الضرر، يقول لا، الضرر المنسوب إلى الشرع، بحيث أن الشرع لا يجبر ما حصل. قال فإن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع، وإلا فالضرر غير منفي في الخارج، حاصل في الخارج. فلا علم حينئذ ولا ظن، هذه جمبنا، يقول لا يصح التمسك بالبراء إلا إذا لم يحصل عندك علم أو ظن بأن الواقع منصوصة. وإلا لو كان عندك ظن بأن هناك نص يشمل المورد أو ظن أو علم هو مبنى، يقول فضلت لا يصح لك التمسك بالبراءة. هذا سيأتي مناقشة من الشيخ. فإن علم حينئذ أو ظن بأن الواقع غير منصوصة، فلي يعني ليس عليها نص، فلا علم حينئذ ولا ظن بأن الواقع غير، إذا أنت كنت تعلم بأن الواقع غير منصوصة أخو ماكو إشكال، أو إذا كنت تظن بأن الواقع غير منصوص لك أن تتمسك بالبراءة. فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل من فقدان النص، بل هذا المهم، بل يحصل القاطع بتعلق حكم شرعي بالضار، هذا الذي ضل عليه حكم، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصول. الشيخ ما في، الشيخ إشكاله واضح. قال ويرد على، نقرأ، ما في شيء سهل. إذا كان نسأل قاعدة معتبرة معتبرة، قاعدة نفي الضرر تشمل المورد، لما إذا كانت تشمل لا معنى للبحث، لا ليس هذا مورد براء لقيام دليل اجتهاد. إذا كانت دليل البراء لا يشمل، احتمالك ما يفيدك، نتمسك بالبراء بلا موجب لرفع اليد عن البراء، ويرد عليه أنه إذا كان قاعدتنا في الضرر معتبرة في مورد الأصل كان دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة، وإلا إذا ما كان يشمل فلا معنى للتوقف في الواقع وترك العمل بالبراء، ومجرد احتمال اندراج الواقع في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يجب رفع اليد عن الأصل. والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إذا كان إن كان متعمدا، واضح، وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه حينئذ، فلا وجه، يعني يقول له إذا دليل لا ضرر لا يشمل لما نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ يقول إذا كان إثم بحث عن الإثم ما نحتاج إلى أن نرجع، إذا كان متعمد يستحق العقوبة والتعزير. والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إذا كان متعمد، وإلا إذا كان جاهل فلا يعلم وجوب شيء عليه، إذا كان لا ضرر لا يشمل المورد، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصول. وبالجملة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرار، يعني أنه قال أنه في المقام إذا حصل عندنا شك في اندراج وما فلا يمكننا التمسك بالبراءة. كما لا وجه، هذا الشروع في شرط ثالث ما عنوانه المصنف، ما قلنا شروط وصرح الشيخان بكم شهر شرطين، هذا الآن نقل شرط ثالث، هذا الشرط الثالث ذكره الفاضل الثاني، يأتي إن شاء الله بيانه بعدين ندخل في قاعدة لا ضرار. وصلى الله على محمد وآل محمد.